جلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتنة التكفير للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. السؤال: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت في ذلك الحين في صفوفها، والتي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان، ومن هذه الأفكار تكفير الحكام وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يدعون. والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد، قام بعضهم ببث هذه الآراء والشبه بين الشباب في مجتمعاتهم، وعلمنا أنه قد حصل بينكم وبين أحد الإخوان مناقشة طويلة في مسألة التكفير. ولرداءة التسجيل لهذه المناقشة نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا. التكفير فتنة قديمة تبنتها فرق إسلامية قديمة وحديثة. الجواب: إن الحمد لله نحمده. الجواب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
هذه من كيسك، وإياك أن تدخل شيئا.
ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا. هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بالخوارج. والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق، ومنها لا تزال موجودة الآن باسم آخر وهو الإباضية. وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم، ليس لهم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم، ولكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي هي عين عقائد الخوارج القدامى إلا أنهم يتسترون بخصلة من خصال الشيعة، ألا وهي التقية. فهم يقولون نحن لسنا بالخوارج، وأنتم تعلمون جميعا أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات شيئا، أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقا. وهؤلاء يلتقون في جملة ما يلتقون مع الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر. فالآن يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة، ولكنهم مع الأسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد وباسم الكتاب والسنة. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقدي. أحدهما هو ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين، والأمر الآخر وهو مهم جدا، أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة، التي يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله. أعني بذلك قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الله عز وجل لأمر واضح جدا عند أهل العلم لم يقتصر على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن
سياق الآية الأول إنما محذوفة ويتبع غير سبيل المؤمنين لأنه قال لم يقتصر على قول وهو قد اقتصر على هذا. أفهمتم؟ نعم. إذن دم نعم. إذن من الآية من سياق الآية أولا يحذف ويتبع غير سبيل المؤمنين.
أضيف يا شيخ أعيد
أي فإن الله عز وجل
لأمر واضح جدا عند أهل العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإنما أضاف إلى مشاق نوله ما تولى وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جدا إيجابا وسلبا. فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا لأنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين. من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا لأنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين، وإنما ركبوا عقولهم بل اتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا وخرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح. وهذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح. وهذه الأحاديث التي أشير إليها الآن وسأذكر بعضا منها مما تساعدني عليه ذاكرتي ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة. وهذه النقطة يسهو عنها كثير من الخاصة فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير. وهؤلاء قد يكونون في قرارة أنفسهم صالحين ومخلصين، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين، إذ لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين، بين الإخلاص في النية لله عز وجل وبين حسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما. فمن تلك الأحاديث المعروفة التي أشرت إليها آنفا حديث الفرق الثلاثة والسبعين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام
نعم حديث الفرق الثلاثة.
فمن تلك الأحاديث المعروفة التي أشرت إليها آنفا حديث الفرق الثلاثة والسبعين وهو قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه، وقد يكون ذلك كافيا في الواقع، وقد يكون ذلك كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كتحقيق عملي لقوله عز وجل في حقه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته بأصحابه وأتباعه أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما عليه أصحابه من بعده. فإذا لا يجوز أن يقتصر على فهم الكتاب والسنة على الوسائل التي لا بد منها، مثلا معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، بل لا بد له أرجع يا شيخ أن يقتصر. فإذا لا يجوز أن يقتصر على فهم الكتاب والسنة على الوسائل التي لا بد منها، مثلا معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، بل لا بد له أن يرجع في كل ذلك لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا بها. ويشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين الذي ذكر في السنن من رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وذكر الحديث. والشاهد من هذا الحديث هو الشاهد من جوابه عليه السلام عن السؤال السابق، حيث حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن لابد لنا من أن ندندن دائما وأبدا إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا، لابد لنا أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لابد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة حينما لم يلتفتوا إلى الآية السابقة وإلى حديث سنة الخلفاء الراشدين، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء الخوارج قديما وحديثا فإن أصل التكفير الذي ذكرناه في هذا الزمان الآية التي يدندنون حولها، ألا وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونعلم جميعا أن هذه الآية قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول منها فأولئك هم الكافرون أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، فأخذوها على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام، بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي يدندنون حوله، ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثيرين وهم بريئون منه. فشأن لفظة الكفر من حيث أنها أم إنها يا شيخ؟
الأفصح إنها.
بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثيرين وهم بريئون منه. فشأن لفظة الكفر من حيث إنها لا تدل على معنى واحد شأن اللفظين الآخرين الظالمين والفاسقين. فكما أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يعني بالضرورة أنه مرتد عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم. فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما أو محكومين أن يكون على علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما وكذلك ما ضم إليهما إلا بطريق اللغة العربية وآدابها معرفة خاصة. وإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة فإن مما يساعده في استدراج ذلك الرجوع إلى فهم من قبله من العلماء، خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. نعود الآن إلى هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو غير ذلك؟ هنا الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي وهو الخروج بأعمالهم عن بعض أحكام الإسلام. ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن، ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأنه من الصحابة الذين اعترف المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه إمام في التفسير. وكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما أن هناك أناسا يفهمون الآية على ظاهرها دون تفصيل. فقال رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، هو كفر دون كفر. ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين. فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي ألمحت إليها آنفا في مطلع كلمتي هذه. إن كلمة الكفر
الآن كما ترون الشيخ الألباني احتج بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك غيره من العلماء تلقوه بالقبول، وإن كان في سنته ما فيه كما يفهم من الحاشية، لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج إنسان من الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. لكن لما كان لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل. ثم هب أن الأمر كما قلت إنه لا يصح لابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد بالكفر المخرج عن الملة، كما في الآية الكريمة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذه لا تخرج من الملة بلا أشكال. نعم، لكن كما قال بالأول قلة البضاعة من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة كما قاله الشيخ في أول كلامه هي التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك وهو سوء الإرادة، سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم، لأن الإنسان إذا كان يريد شيئا لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد ثم يحرف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. فالمهم أن الأسباب ثلاثة، يعني يضاف السبب الثالث هذا إلى ما قاله الشيخ وفقه الله، وهي قلة البضاعة من العلم الشرعي، والثاني قلة فقه القواعد العامة في الشريعة، والثالث سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. نعم نعم. نعم. أين؟
الثاني أن أثر ابن عباس وعثر الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.
نعم.
كيف الأمة تلقت هذا الأثر بالقبول؟
وهذا أيضا من سوء الفهم يا عبد الله بطل. هذا من سوء الفهم. الآية فأولئك هم الكافرون، ولم يقل فهذا هو الكفر. شيخ الإسلام يقول فرق بين الكفر المنكر والكفر المعرف. أما الوصف فيصح نقول هؤلاء كافرون أو هؤلاء هم الكافرون بناء على أن ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. لا لا مو مطلق، أنا قرأته عدة مرات. له يقول الكفر المعرف بأل والكفر المنكر. نعم. ما مثل آية ثلاث تسلح هذه ثلاثة الآن واحد. نعم. إيش زعفين ما وصل نافذة في الله وش يقول؟ نعم صحيح. إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا تكرر ثلاث مرات. ومن لم يحكم ويجي الجملة هذا، من لم يحكم تكرر ثلاث مرات، بعضها ختم بأولئك هم الكافرون، بعضها بأولئك هم الظالمون، وبعضها بأولئك هم الفاسقون. نعم. نعم ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح. نعم.
إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص، ولا يمكن أن تفسر على أنها تساوي الخروج من الملة. ومن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر هنا هو المعصية، وهو الخروج عن الطاعة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أفصح من نطق بالضاد تفنن في
أنه
أنه أفصحه.
طيب.
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أفصح من نطق بالضاد تفنن في التعبير بقصد المبالغة في الزجر فقال:
من الذي نطق بالضاد؟
العرب.
العرب يقولون إن الضاد لا توجد في أي لغة أخرى، ما توجد في اللغات الأخرى إلا في اللغة العربية، فإذا قيل أفصح من نطق بالضاد يعني العرب. نعم.
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أفصح من نطق بالضاد تفنن في التعبير بقصد المبالغة في الزجر فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن ناحية أخرى، فهل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفظ الثالث في الآية السابقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ الجواب: قد يكون فسقا أيضا، قد يكون فسقا أيضا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن أنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله
حديث سباب المسلم فسوق. نعم.
وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذ قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر مع أن الحديث يقول قتاله كفر. إذن فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، حيث لهما الفضل في الدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخواجج قديما وبعض أذنابهم حديثا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فقتاله كفر لا يعني الخروج عن الملة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، لو جمعها المتتبع لخرج منها برسالة نافعة في الحقيقة، فيها حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون بتفسيرها بالكفر الاعتقادي. فحسبنا الآن هذا الحديث، لأنه دليل قاطع على قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي. يا شيخ، ألا يحسن أن ألم يسقط هنا يعني على أن قتال المسلم لأخيه؟
لأن هذا حديث، لأن دليل قاطع على
أن قتال المسلم
أحسن.
فحسبنا الآن هذا الحديث، لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى الذين يعيشون تحت إمرتهم وتوظيفهم، فوجهة نظرهم هي أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. ومن جملة الأمور التي يذكرني بها السائل آنفا أنني سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، قلنا لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذن المساجد وخدمة المساجد، وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس الثانوية مثلا؟ قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فأقول: إذا كان هذا الرضا رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي، فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر، وأنه لا يليق تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، لا شك أن هذا يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا. ومن رضي مثله أيضا فيلحق به. فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام. لو سئلوا لا تستطيعون أن تقولوا بأنهم يجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق، وإلا لصاروا كفارا دون شك ولا ريب. فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون وإلى، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أن تروهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما، لكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين؟ هكذا يا شيخ صواب؟ أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين؟
تعلمون أن هؤلاء كفار؟
إيه؟ أن هؤلاء كفار بمعنى
مرتدين؟
نعم. لكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين، والحكم بما أنزل الله هو الواجب، وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه. ومن جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم قلنا لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد يصلي كثيرا أو قليلا، متى يحكم عليه بأنه ارتد عن دينه؟ أيكفي مرة واحدة؟ أو أنه يجب أن يعلن بلسان حاله أو بلسان مقاله أنه مرتد عن الدين؟ كانوا كما يقال لا يحيرون جوابا، فأضطر لأن أضرب لهم المثل التالي. أقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أو لا؟ حكم بغير ما أنزل الله، هل تقولون بأنه كفر وردة؟ قالوا: لا. قلنا: لما؟ قالوا: لأن هذا صدر منه مرة واحدة. قلنا حسن، صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر لكنه خالف الشرع أيضا، فهل يكفر؟ أخذت أكرر عليهم 3 مرات 4 مرات: متى تقول أنه كفر؟ لا تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع. تستطيع عكس ذلك تماما إذا علمت منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة، وعلى العكس من ذلك لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألته لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل فرد وقال: خفت وخشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلا. وهذا أسوأ من الأول بكثير، فلا تستطيع أن تقول بكفره حتى يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، وحينئذ فقط تستطيع أن تقول إنه كافر كفر ردة. وخلاصة الكلام الآن أنه لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلب.
نعم.
يعني كلامه ينطبق على ما إذا كان الحاكم ابتداء يحكم بما أنزل الله في شرع الله عز وجل، ثم بعد ذلك زل وحكم بغير ما أنزل الله، كان يكون أخطأ أو تأول أو غير ذلك. لكن ما الكلام على من يحكم بغير ما أنزل الله ابتداء، يعني أن يأتي بشرع ويعلم أن هذا ليس بشرع الله، وأن الذي شرعه من البشر بل من حثالة البشر، ثم يحكم به؟
نحن نريد أن نكمل الكلام، يعني لا نتعليق على هذا.
وخلاصة الكلام الآن أنه لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج عن الملة. كفر وفسق وظلم يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي. فكل العصاة وبخاصة ما فشى.
الكلام هذا يعني نخلي نجل للدرس القادم إن شاء الله نكمل أحسن. نعم. إيش؟ اي نعم. وفيها ايضا انا رايت في بالنسبه لاثر بن عباس رضي الله عنهما فيه ناس صحيين وكثيرين، وسيطلع عليكم ان شاء الله. جاب الاخ اسمك ها ايهاب. نعم. ها اظنه اي نعم. لا هم يكفينا أنه مثل العلماء جهابذة كالإسلام الدينية وابن القيم كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون فيه وينقلونه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. من القارئ؟ يلا طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.
قال النبيين كما قال الله. قلت المرسلين والله يقول النبيين.
والصلاة والسلام على خاتم النبيين.
إيش الصوت؟ نعم.
قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله: وخلاصة الكلام الآن أنه لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج عن الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي. فكل العصاة وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها، وكل هذا كفر عملي. يا شيخ يعني كأنه سقط خبر كل
العصاة. وبخاصة ما فشى في هذا الزمان عمل الربا والزنا والخمر وغيرها، كل هذا كفر عملي.
نحذف الواو.
نعم.
فكل العصاة وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها، كل هذا كفر عملي. فلا يجوز أن نكفر العصاة لمجرد ارتكابهم معصية واستحلالهم إياها عملية، إلا إذا بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة، فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة. أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا، ونذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين، فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي فقتله. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار.
هذه القصة معروفة، قصة أسامة بن زيد. نعم.
فاعتذر الصحابي بأنه ما قالها إلا خوفا، ما قالها إلا خوفا من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالقلب. ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي إلى آخره إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. فنحن نقول: إنك خالفت وإنك فسقت وفجرت، لكن لا نقول إنك كفرت وارتدت عن دينك، لكن لا نقول إنك كفرت وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذرا عند الله عز وجل في الحكم بردته. وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: هبوا أن هؤلاء كفار كفر ردة، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحد. فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تعملوا؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام، ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة؟
هذا كلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون بالكفار بالولاة الذين على المسلمين بأنهم كفار، ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ لا يستطيعون. وإذا كان اليهود قد احتلوا فلسطين من عام 48 في الميلادي، ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها عربها وعجمها أن يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط ألسنتنا على ولاة يحكموننا ونعلم أننا لا نستطيع إزالتهم، وأنه سوف تراق دماء وتستباح أموال وربما أعراض أيضا ولن نصل إلى نتيجة؟ إذن فما هي الفائدة؟ حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء الحكام هو كافر كفرا مخرجا عن الملة، فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ كلام الشيخ هذا جيد جدا، لكننا قد نخالفه في مسألة أنهم لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه مسألة تحتاج إلى نظر، لأن نقول من اعتقد حل ذلك وإن لم يحكم، حتى لو حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله كفر عقيدة. لكن كلامنا على العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي، هذا هو الظاهر. وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق، فيكون هنا مداهنا لهم، فحينئذ نقول هذا كالمداهن في بقية المعاصي. فالمسألة أهم شيء يا أخواننا هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل وهو الخروج على هؤلاء الأئمة، هذا هو المشكل. نعم لو إنسان عنده قدرة وقوة يستطيع أن يصفي كل حاكم كافر له ولاية على المسلمين لكان هذا نرحب به ونعم ما يكون، لكن مسألة ما هي على هالصفة، مسألة ما هي. نعم، هذه مسألة أيضا تحتاج إلى نظر. وهل ينبغي مثلا أن نقول لمن كفر هؤلاء أنت مبتدع ضال، أو أننا ندعوه بالتي هي أحسن دون أن نشهر به ودون أن نبدعه أو نضلله؟ لأن أنا أيضا لا أحب أن يكون بين الإخوة المحبين للخير، لا أحب أن يكون بينهم تنافس وتضليل وتبديع، نريد أن نجمع الكلمة بالتي هي أحسن ونطبق. أولا نفهم النصوص الشرعية فهما حقيقيا مجردا عن الهوى والعاطفة، ثانيا التطبيق بعد أن نفهم النصوص. وهل هذا ممكن أو لا؟ في عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما ذكر له من يخرجون يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال إنما يفسدون أكثر مما يصنعون، هذا وهم يخرجون للأسواق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكيف مثلا بأن يخرج على ولاة أمور عندهم من القدرة والقوة والسلطة ما لا يستطيع هؤلاء أن يقابلوه؟ نعم نعم يا سليم.
اليوم شيخ فيه بلوى طلعت في السنتين بعد هذول الأخيرة بين طلبة العلم، ما هو من عند الحكام.
نعم.
كل أهل البلد اللي للبلد الثاني يصير اللي ما يوافق على هواه يتكلم فيه كلام ما يشاء ما يسعى عنده.
الله يا رب العالمين، هذا احنا خايفين منه.
اي نعم، يعني هذه بلوى يا شيخ والله،
أن يكون بين طلبة العلم تنابذ وتباغض، وهذا غلط، هذا مما يفتح الأعداء ومما يكسر حدة شوكة المسلمين ومما يفسد هذه النهضة المباركة. فنحن نبين الحق، أما أن نقول هذا مبتدع وهذا ضال وليش يكفر وليش يكفر هذه مسألة ثانية، لكن الواجب التناصح والتآلف والاجتماع الحق. لكن إن شاء الله المؤثرة الآن الحمد لله الأمر على ما يبقى هدأت، لكننا جاز للكلام ورأينا نقرأها عليكم، ولا الحمد لله الأمور كيش على ما يبقى إن شاء الله تعالى. نعم، ثلاثة. لا نزع بين ثلاثة واثنين، احنا الآن حارب النزاع. نعم، لا فرق، المهم القانون هل يخالف القانون السماوي ولا لا، لا فرق بين أن يستورده أو ينشئه.
هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام، ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ هل لا تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة، وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها، وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام. شيخ كأنه سقط.
لا ما سقط.
إيه؟
كلام مستقيم.
منه بعد.
نعم. بعد. يعني لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق.
ما أتت
منه. لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على الإسلام بل على الأرض كلها.
ما تحتاج إلى منه.
لا بد.
وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني، هل يكون الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون أن كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خاطئ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة: وخير الهدى هدى محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي، أليس الأقوم وبخاصة من يهتم منهم بإعادة الحكم الإسلامي؟
استمر بس رجال، استمر أنا أعرف الخطأ وأرد عليك.
فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية. ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم إلا الفتن. والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتنة، ثم أخيرا في سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر مع الأسف إلى آخره، كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة. وأهمها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض، هل نبدأ بقتال الحكام ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم، أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن الجواب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أنه بدأ الدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق. تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك، حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات، وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة.
نعم.
تعليق لرئيس التحرير، أقرأ؟
نقرأه؟ نعم. على إيش؟
مر موضعه عند
إلى آخر.
في مصر والجزائر مع الأسف إلى آخر.
إلى آخر. طيب.
أقرأ؟
نقرأ.
ثم أخيرا في سوريا ثم الآن في مصر والجزائر مع الأسف إلى آخره. التعليق من رئيس التحرير: لم نر من نتائج أعمالهم الطائشة والتي بدأت منذ أكثر من 50 سنة إلى الفتن العمياء وتقهقر الدعوة وتشويه الإسلام والتضييق على أهله، علما بأن أعمالهم على نمط واحد في بلاد المسلمين وقائمة على أسلوب العصابات الكافرة وعلى قواعدها، وقد بدأت في مصر وتكررت في سوريا والجزائر وستتكرر في كثير من بلاد المسلمين طالما المستفيد منها أعداء الملة لتمكين سبل الغرب في الحكم ونزع هيبة الإسلام. فلا ندري كيف يمكنهم نصر الإسلام بغير سبيله وهم اتخذوا طرق الاغتيالات والمظاهرات وصدام الأنظمة وتركوا تعليم الناس الخير وتربيتهم على تعاليم دينهم، فلم يتعد دورهم منذ ذلك الوقت آلة صيد ليس لهم إلا لتهييج الناس ضد الحكام لضرب المسلمين وزج الأبرياء الأبرار في السجون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أكمل من أين يا شيخ؟
نعم،
من بعد إلى آخره أكمل ولا
إيه؟
ولا من حيث إيش؟
لا، من حيث وقف ثم اليوم.
وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى وهكذا. إذن لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نحن الآن لا نقتصر على التعليم لأنه دخل الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة، بل دخل عليه ما كان سببا في تهدم الصرح الإسلامي. فلذلك كان من الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه. والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى. ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان لوجدنا كثيرا منهم لم يستفيدوا شيئا رغم صياحهم ورغم ضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية، وسفكوا دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة دون أن يستفيدوا من ذلك شيئا. فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة. وبهذه المناسبة نقول: هنالك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها، وهي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم.
كلمة جيدة. اللهم
أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسلوكه إلى آخره. لكن هذه الكلمة الطيبة مع الأسف لم يعمل بها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جوابا عن هذا السؤال. الحمد لله،
بارك الله. نعم.
أنه في هذا العصر يفضل يعني اجتهاد بطلب العلم الشرعي ونشره يعني أفضل من مقاتلة العدو في شتى ميادين القتال الموجودة الآن، وهل تؤيدون هذا إن كان هذا المفهوم؟
لا، هو الظاهر يريد أن يصفي الإسلام أولا. الإسلام الآن فيه شوائب، فيه شوائب في العقيدة، فيه شوائب في الأخلاق، فيه شوائب في المعاملات، في الشوائب في العبادات، كل الأربعة في الشوائب. العقيدة: هذا أشعري، هذا معتزلي، هذا كذا، هذا كذا. العبادات كذلك أيضا، هذا صوفي وهذا قادري وهذا تيجاني وإلى آخره. في المعاملات أيضا، هذا يحلل الربا، الاستثماري وهذا يحرمه وهذا يبيح الميسر وهذا يحرمه، فتجد أن الأمة الإسلامية تحتاج أولا إلى تصفية. لكن من يصفيها إذا كان علماؤها فيما بينهم يتنازعون؟ فأين التصفية؟ ولذلك أنا أرى أن التنابز بالألقاب بين الفئات المتعلمة التي تريد الخير لهذه الأمة أرى أنه مما يشتت الشمع ويفرق الكلمة ولا يحصل الاجتماع أبدا. الواجب أن 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 من أخطأ يكلم بالتي هي أحسن ويبين له، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإلا فيبين الخطأ ولا قال فلان أخطأ وهو مبتدع، فلان أخطأ وهو ضال، نبين مثل هذا ضلال، هذه الطريقة الصحيحة مثلا. هنا نسمع كلمة الشيخ تعليقا على هذا. أظن نظرك قوي. نعم أجل خذ هذه وأنا أخذ الحرف الكبير. العدد 1511، دعوة العدد 1511، الخميس 11 جمعة الأولى، الصفحة 46. نعم استماع الآن إن شاء الله يصير. نطلب من الأخ شيبة يصور. نعم
تعليق سماحة المفتي حفظه الله على كلمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح وفقه الله وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هو الصواب. وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر، وظلم ظلما أكبر، وفسق فسقا أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنكيرا من هذا العمل المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم
ولا سيما أهل العلم، التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه، في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه، عملا بقول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته.
لئن ولا لأن؟
إيش؟
لئن أو لأن؟ كيف تكتب لأن؟ على ألف حطه عليها، وهذا غلط، لأنه قال لأن يعني صارت شرطية وهي مصدرية. نعم، تقول غلط في المطلع.
نعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن، حتى هدى الله على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستمر في دعوته إلى الله سبحانه هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن، حتى شرع الله الجهاد بالسيف للكفار، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم القيامة. والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافعة، وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
بارك الله فيك. الآن فهمنا من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر. لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا أو عجزا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فيكون الآيات الكريمة منزلة على أحوال ثلاثة، الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاث: من حكم به مستبدلا به دين الله، أي من حكم بغير ما أنزل الله مستبدلا به دين الله فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل. ومن حكم به لهوى في نفسه أو خوفا عليها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر، لكنه ينتقل إلى الفسق. ومن حكم به عدوانا وظلما، وهذا لا يتأتى في وضع القوانين لكن يتأتى في حكم خاص، حكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه، فهذا يقال إنه ظالم. فتتنزل الأوصاف على حسب الأحوال. ومن العلماء من قال إنها أوصاف لموصوف واحدة، وأن كل كافر فاسق ظالم، وكل ظالم نعم وكل كافر فاسق، واستدل بقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وبقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وهذا الفسق الأكبر. ومهما كان الأمر فكما أشار الشيخ الألباني رحمه الله وفقه الله ورحمه أيضا في الدنيا والآخرة، أنه أن الإنسان ينظر ماذا تكون النتيجة، ما هي المسألة النظرية، المهم التطبيق العملي، ما هي النتيجة. الله أكبر. خاف يكون طويل بس. نعم. مختصر هذا، عجل نكتفي به. ورقتي صفحتين.
بس الشيخ في مقدمة صغيرة.
نعم.
الشيخ علي حسن.
نعم.
هي طيبة قبل أن تقرأها. إذا رأيت ذلك.
يلا. شوف المقدمة إذا كان فيها فائدة.
أقرأ العنوان للرسالة يا شيخ.
أي.
مقدمة رسالة القول المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كتبه علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العقيدة الإسلامية هي أغلى ما يفني المسلم عمره في نشره والدعوة إليه والذب عنه، كيف لا، وهي المحل الأسمى من هذا الدين، فهي بمثابة الرأس من الجسد. وهذه العقيدة الإسلامية سمحة بسماحة تعاليم الإسلام، ليس فيها غلو ولا إفراط، وكذا ليس فيها تقصير أو تفريط. والواقع الأليم الذي نعيشه اليوم قد يدفع بعض الحريصين الذين امتلأوا غيرة على دين الله سبحانه وتعالى إلى أن يغلوا في الدين دون بحث دقيق فيما هم فاعلون أو نظر عميق فيما هم قائلون. وليس من شك أن هذا كله بعيد عن المنهج الوسط الذي امتن الله سبحانه به على أهل السنة ودعاة التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى صفحة 23 في معرض كلامه عن توسط أهل السنة، وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. ثم قال: وهم كذلك في سائر أبواب السنة،
هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. انتهى النقل. وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق يجب على أهل العلم وحملته وطلبته أن ينشئوا الأمة شيبا وشبابا على هذا النهج الرشيد والمنهج السديد، وأن يكون هذا دأبهم وديدنهم. وإني أقول والأسى يعتصرني، لقد انحرف عن هذا الطريق القويم عدد من الأفاضل الذين لا يقدمون فيما نحسب بين يدي الله بين يدي الله ورسوله، ولم يكن دافع انحرافهم هذا إلا حب التغيير ومخالفة جاهلية كثير من أفراد هذا المجتمع الذي نعيشه ونؤط. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ إن الواقع الذي نعيشه ينبغي ألا ينقلب عكسيا على أنفسنا.
أورد سعد وسعد مشتمل، لكنه ليس سعد اللي بين أيديك.
إن الواقع الذي نعيشه ينبغي ألا ينقلب عكسيا على أنفسنا ومناهجنا، فنقابل الجاهلية بالغلو والتسيب والتسيب بالإفراط. إنما الواجب الدعوة إلى الله بعلم وبينة، والتركيز على العقائد الواضحة النيرة التي تزيد المسلم ثباتا وتعطيه القدرة على مواجهة الشدائد ومقاومة الصعاب.
كثير باقي ما المدرسة قيدة لا
ندري وما
على أثر ابن عباس لا جلد أعطوا الكلام على أثر ابن
عباس. مختصر تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنه، وهو من الرسالة المذكورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، له ثلاثة طرق. الأول قال الطبري حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس
عن ابن طاووس بالتنوين
عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ابن وكيع هو سفيان، وهو ضعيف لكنه توبع، فالحديث صحيح الإسناد. لكن ورد هذا الأثر من طريق آخر وليس فيه إلا الجملة الأولى هي به كفر، وأما الجملة الثانية فهي من قول طاووس رواه الطبري. فقال بعضهم يحتمل أن تكون زيادة وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقال بعضهم يحتمل أن تكون زيادة وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله مدرجة من كلام طاووس فقال بعضهم يحتمل أن تكون زيادة وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله مدرجة من كلام طاووس، لكن هذا الكلام مردود، فطاووس هو من خواص تلاميذ ابن عباس، وقد صح الأثر عن ابن عباس من قوله، فإذا ورد من كلام طاووس فإنه نقله عن شيخه ابن عباس ولا شك. الثاني يعني الطريق الثاني قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وهشام بن حجير مختلف في توثيقه. وروي من طريق آخر عن علي بن حرب عن سفيان بلفظ إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه،
إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. الثالث، قال الطبري في تفسيره: حدثني المثنى قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو فاسق ظالم. وعبد الله بن صالح ضعيف. الحكم عليه: أما الطريق الأول فهو صحيح الإسناد، وسبق الرد على من قال بالإدراج فيه. وأما الطريق الثاني ففيه راو مختلف في توثيقه، والطريق الثالث فيه راو ضعيف. فإذا اجتمعت هذه الطرق فالحديث صحيح الإسناد بطريقه الأول، ولو قلنا تنزلا بضعف هذا الطريق وأنه مدرج، فإن الطريقين الآخرين إذا اجتمعا كان الحديث حسنا لغيره، فكيف وقد صح مرفوعا لابن عباس رضي الله عنه؟
مرفوعا إليه يعني الإسناد المنتهي إليه.
فكيف وقد صح مرفوعا لابن عباس رضي الله عنه؟ فكيف وقد صح مرفوعا لابن عباس رضي الله عنه؟
يعني مو ليس للنبي عليه الصلاة والسلام.
وقد سبق كلام الحاكم أنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. فائدة: قال ابن مسعود والحسن في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. ووافق ابن عباس قتادة والضحاك والزجاج وعطاء بن أبي رباح وعكرمة. قال عكرمة: إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عرف حكم الله وأقر بلسانه أنه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. وهو قول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقول كثير من المفسرين، ورجحه الشنقيطي والسعدي في تفسيريهما. واحتج ابن القيم بأثر ابن عباس ونقل قول عطاء: كفر دون كفر. ثم قال: فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى جاحد ما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء. وقال شيخ الإسلام: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. وقال في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في... وقال شيخ الإسلام: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. وقال في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. انتهى المختصر.
هذا صحيح. الخوارج كما تعلمون كانوا مع علي بن أبي طالب على معاوية وأصحابه، ولما جرى الصلح بين علي ومعاوية وتحكيم الكتاب قالوا لعلي إنه كان، لأنه رضي بتحكيم عقول الرجال، ثم قاتلوه وصارت النتيجة والحمد لله أن قتلوا وهزموا شر هزيمة كما هو معروف في التاريخ. نعم.
يقول وثقه بعض الأئمة وجرحه بعض آخر جرحا مفسرا، وجامع القول فيه ما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكان فيه غفلة. هذا
الحمد لله. العبارة عن ابن عباس مشهورة مأثورة، تلقاها الناس بالقبول، علماء من فحول العلماء. نعم.
بارك الله فيكم. هناك شبهة عند كثير من الشباب هي التي استحكمت في عقولهم وأثارت عندهم مسألة الخروج، وهي أن هؤلاء الحكام مبدلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم ولم يحكموا بغير ما أنزل الله الحكم، لكن وضعوا قوانين من عندهم فحكموا بردة هؤلاء وكفرهم، وأسسوا على ذلك أن هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم ولا ينظر إلى حالة الضعف، لأن حالة الضعف قد نسخت كما يقولون بآية السيف، فما عاد هناك مجال للعمل بمرحلة الاستضعاف التي كان المسلمون عليها في مكة. هذه الشبهة التي يسيرون
عليها. هذه الشبهة أولا لابد أن نعلم هل انطبق عليهم الردة أو لا، وصف الردة أم لا. هذه واحدة. وهذا تحتاج إلى معرفة الأدلة ثم تطبيقها على الشخص بعينه، وهل له شبهة؟ يعني قد يكون النص دل على أن هذا الفعل كفر، هذا القول كفر، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعين، والموانع كثيرة، منها الظن وهو جهل، ومنها الغلبة. فالرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحلقوني واسحقوني في اليم، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر والشك في قدرة الله، لكن الله لما جمعه وخاطبه قال: يا ربي إني خشيت منك، فغفر له، فصار هذا الفعل منه متأولا. والرجل الذي غلبه الفرح وأخذ بناقته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة كفر، لكن هذا لا كفر. ليش؟ لأنه مغلوب عليه من شدة الفرح، أخطأ، أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمكره يكره الكفر فيقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر ولكن لا يكفر، نص القرآن، لأنه غير مريد غير مختار. هؤلاء الحكام نحن نعرف أنه في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض وما أشبهها يحكم بما دل عليه القرآن على اختلاف المذاهب. في المسائل العمل مسائل العمل يعني بين الناس يختلفون ولهم شبهة يريدها لهم يريدها بعض علماء السوء. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذا عام، فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه، لأن الرسول قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهذه لا شك شبهة، لكنها هل تبرر أن يخرجوا عن قوانين الإسلام في إقامة الحدود ومنع الخمور وما أشبه ذلك؟ لا. يعني لو فرض أن من في بعض النواحي الاقتصادية قد يكون لهم شبهة، لكن هذا ما في شبهة. يبقى عندنا إذا كان الله تعالى بعد أن فرض القتال قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 1000 من الذين كفروا، كم هؤلاء؟ 1 بـ10. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. ومن قال إن في ذاك الوقت وقت الضعف؟ الضعف الحكم يدور مع علته. فبعد أن أوجب الله عليهم مصابرة العشرة قال الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم ضعفا. ثم نقول عندنا نصوص محكمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا كان الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فلو فرضنا أن الخروج على هذا الحاكم واجب ما واجب علينا ونحن لا نستطيع، واضح، لكن هذا هو نعم.